بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا اليوم الثاني من شهر ربيع الأول لعام 1437 الهجرة.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حرق الحصير ليسد به الدم. قال: حدثني سعيد بن عفير قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: لما كسرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضة وأدمي وجهه وكسرت رباعيته، وكان علي يختلف بالماء في المجن، وجاءت فاطمة رضي الله عنها تغسل عن وجهه الدم، فلما رأت فاطمة رضي الله عنها الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصر فأحرقتها وألصقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق الدم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا كان بعد موقعة أحد، حصل ما حصل على النبي صلى الله عليه وسلم من اجتماع الكفار وحرصهم على أن يقتلوه، فكان من آثار ذلك أن هشموا البيضة، والبيضة مثل الخوذة تجعل على الرأس تقي الرأس الضربات، وأدمي وجهه الكريم وكسرت رباعيته في أسنانه عليه الصلاة والسلام التي بجانب الثنية بين السنين المقدمين وبين الثنيتين، ما بينهما يسمى رباعية. فكان من آثار ذلك أن نزف صلى الله عليه وسلم، فكان علي رضي الله عنه يأتي بالماء في المجن وهو مثل الدرع ليسكبه على الماء حتى يسكبه على الدم حتى يتوقف الدم ونزفه، فصار الدم إذا سكب عليه الماء يزيد انبعاثا بسبب كثرة صب الماء عليه، والدم إذا كان قليلا نفع فيه الماء، أما إذا كان كثيرا والجرح غائر فقد يتضرر من آثار ذلك. لما رأت ذلك فاطمة بنت نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لما رأت ذلك عمدت إلى حصير، الحصير بمثابة البسط التي يجلس عليها، وأخذت هذا الحصير فأحرقته، فلما أحرقته ألصقته على جرح الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان من آثار ذلك أن رقى الدم، يعني توقف خروجه. فهذا مما يعمل، يعني هذا من الأشياء التي جاءت في الطب، وهو ما يعرف بالتجربة، هذه من الأشياء التي تعرف بالتجربة. وكل أمر يستعمل في إيقاف الدم مثلا ونزفه أو نحو ما هو الآن حاصل مثلا في المستشفيات أو غيره، كله ولله الحمد على الإباحة، إلا أن يتضمن شيئا محظورا. والطب مجموعة تجارب، مجموعة تجارب، لكن ما كان من الطب النبوي مما أخبر به صلى الله عليه وسلم فإن هذا من عند الله تبارك وتعالى، لكن التجارب الموجودة في زمنهم مثل أن يحرق الحصير ويوضع على الدم فيكون من آثار ذلك أن يستمسك، كل هذا حاصل، وقد يستعمل معه في بعض الأحيان مثل المسمار ونحوه فيوضع على الدم فيكون من آثار ذلك أيضا يتوقف. كل هذا لله الحمد على الإباحة، لأنه ما دام الأمر لا مخالفة فيه للشرع، نوع العلاج لا مخالفة فيه للشرع، فإنه لا إشكال فيه بحمد الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحمى من فيح جهنم. قال: حدثني يحيى بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني ابن وهب قال: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. قال نافع: وكان عبد الله يقول: اكشف عنا الرجز. قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها، أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. قال: وحدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. قال: وحدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فوح جهنم فأبردوها بالماء.
الحمى نوع من المرض يأخذ الإنسان ويكون من آثاره ارتفاع في حرارة جسده. أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الحمى من فيح جهنم، من آثار فيح جهنم، نعوذ بالله من النار. نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن النار كما في الحديث الآخر أذن لها والعياذ بالله منها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر نفس الصيف وأشد ما تجدون من البرد نفس الشتاء، لأنها عياذا بالله قالت يا ربي أكل بعضي بعضا، نسأل الله العافية، فأذن الله لها بهذين النفسين. يقول صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم. والأصل كما ذكر الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن الحديث على ظاهره ويترك التأويل والتعرض لمعناه بغير ظاهره. نعم الحمى من فيح جهنم على هيئة الله تعالى يعلمها. قال صلى الله عليه وسلم فأطفئوها بالماء، يعني أن هذا الفيح له علاج ولله الحمد من فيح جهنم، أطفئوها بالماء. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما إذا أتيت بالمرأة قد أصابتها الحمى أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، جيب الدرع نفسه، وكانت تستدل بهذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. وهذا يدل على نوع من العلاج النبوي، ولا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم فأطفئوها، وفهم الصحابية الكريمة التي روت الحديث قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا، فدل على أن هذا من الطب النبوي الثابت، وأن علاج الحمى هو الماء في المقام الأول، ولها علاجات أخرى، لكن لا شك أن علاجها بالماء إلى الآن هو أفضل ما يمكن أن يكون علاجا لها، وهذا أمر يعترف به الأطباء. فساعة يؤتى لهم بأحد فيه ارتفاع في حرارته من صغير أو كبير يبدأون مباشرة بإطفاء هذه الحرارة بالماء، وهذا مثل ما قلنا مما يدل على أن هذه الأحاديث أحاديث أخبر بها صلى الله عليه وسلم عن ربه، وأن هذا هو سره. لكن قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال إن الحمى نوعان، ذكر أن الحمى نوعان، الحمى الحارة تبرد بالماء، أما الحمى الباردة فليست داخلة في هذا، هناك حمى يكون من آثارها حرارة فهذه تبرد بالماء لأن الماء يطفئ الحرارة، قال أما الباردة فلا تدخل في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من خرج من أرض الله تلايمه. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن ناسا أو رجالا من عكل وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام وقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبراع وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى كانوا ناحية الحرة، كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستاقوا الذود فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث الطلب في آثارهم، وأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم، وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم.
هذا الحديث تقدم أكثر من مرة، الشاهد من قوله لأنه بوب عليه باب من خرج من أرض لا تلايمه، يعني قد يكون من آثار وجود نوع من المرض في هذه الأرض أن يحتاج الإنسان إلى أن يخرج منها، وذلك أن أهل الريف يشمون الهواء النقي البعيد عن أي مكدرات، فتعودت أجسامهم على هذا الهواء الطلق النظيف، إذا جاءوا إلى المدن ربما يعجز الواحد منهم عن أن يعيش في المدينة، وهذا معنى قوله استوخموا المدينة، يعني أصابهم الوخم لأنهم لا يتمكنوا من المعيشة فيها بعد أن عاشوا في الريف، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى راعي إبل كانت له صلى الله عليه وسلم، فلما ذهبوا وأن يشربوا من ألبان وأبوال الإبل، فلما ذهبوا إلى ذلك الموضع صحوا وعادت لهم عافيتهم، فكان من آثار طغيانهم عياذ بالله أن كفروا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود، ف جيء بهم ولحقتهم فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتوا بهم قبل أن يرتفع قبل أن ينتهي النهار، لم يتعالى النهار إلا وقد جاءوا بهم، فأمر عليه الصلاة والسلام بهم فقتلوا هذه القتلة. وقد تقدم الشاهد قوله باب من خرج من أرض لا تلايمه أنه إذا لم تكن الأرض ملايمة فإنه لا إشكال وليس هذا من التشاؤم، لكن قد تكون بعض الأجساد عاجزة عن بعض الأجواء في بعض البلدان فلا إشكال من أن يخرج منها. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما يذكر في الطاعون. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فقلت أنت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره؟ قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك.
ما عندك؟ قال نعم.
لا في الحاشية.
نعم نعم.
فقلت أنت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره؟ قال نعم. قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشأم حتى إذا كان بصرغ لقيه أمراء الأجناد.
حتى إذا كان بصرغ كذا عندك؟ ما الذي يجعلها لا تصرف؟
نعم شيخ.
بصرغ ولا؟ عندك ممنوعة من لا الغين.
الغين مفتوحة.
مفتوحة؟
أي نعم.
صرغ. سم واصل.
حتى إذا كان بصرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشأم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقال عمر رضي الله عنه ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشأم فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان. فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي في هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف. قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر أن عمر خرج إلى الشأم فلما كان بصرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشأم فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون. قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال حدثتني حفصة بنت سيرين قالت قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه يحيى بما مات؟ قلت من الطاعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. قال وحدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المبطون شهيد والمطعون شهيد.
هذه الأحاديث جعلها رحمه الله تعالى في باب الطاعون. الطاعون نوع من المرض الذي يرسله الله تبارك وتعالى وكان على من كان قبلنا نوع عذاب ورجز يرسله الله تعالى عليهم، لكن هذه الأمة جعل الله تعالى الطاعون لها شهادة لكل من أصابه من المسلمين. تكلموا عنه ونوعه، بعضهم قال إنه مرض عام يفسد له الهواء بإذن الله عز وجل وتفسد معه الأبدان، وذكر بعضهم أنه حبة تخرج في مواضع من الجسد، وبعضهم يقول إنه هو وباء ويختلفون فيه. المهم أنه هذا الداء وهو معروف عند الناس إذا أصاب بإذن الله تعالى بلدا يكون من آثار ذلك انتشار، بأمر الله عز وجل لهذا الوباء فيموت أعداد كثيرة من الناس. فجاءت السنة النبوية مبينة الحال مع الطاعون إذا وقع، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. جاء هذا الحديث يبين أن البلد إذا أردت أن تدخله وقد انتشر به الطاعون فإنك تتوقف ولا تدخله. أهل البلد الذين أصابهم الطاعون وانتشر فيهم لا يحل لأحد أن يخرج فرارا من هذا الطاعون، فيمكث صابرا محتسبا يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأنه إن قدر له أن يتوفى في هذا الطاعون فسيتوفى، وإن قدرت له الحياة فسيحيا كما حي أناس كثير ممن كان الطاعون انتشر في أماكنهم ثم مات منهم أناس وبقي منهم آخرون، لأن الطاعون ليس هو الذي ينهي الأجل، الذي ينهي الأجل هو رب العالمين سبحانه وتعالى، لا هذه الأنواع من الأمراض. ولهذا هذا الداء المسمى بالسرطان هو في أناس الآن من نحو بعضهم تجاوز 20 سنة وهذا المرض فيه بإذن الله، بكاه أول ما سمع به أناس كثيرون فماتوا قبله وصلى عليهم وبقي هذه السنين هو بعدهم، لأن الذي يقبض الأرواح هو رب العالمين، لا الأمراض ولا القتال ولا شيء سوى ما قدره الله تعالى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فدل على أن الواجب ألا يخرج من البلد الذي فيه الطاعون وأن يمكث الإنسان فيه، وهذا فيه فائدة عظيمة بأن يكون المرض بإذن الله عز وجل إذا وقع واقعا في موضع محدد ولا ينتقل إلى موضع آخر إذا شاء الله عز وجل. فمكث أهل البلد في موضعهم ثم إنه سيرتفع ولن يبقى إلى الأبد، يرتفع بإذن الله إذا انتهت المدة التي قدرها الله، فيرتفع عن الناس بأمر الله تبارك وتعالى، ثم إنه يموت منهم من يموت ويحيى منهم من يحيى، فمن مكث صابرا محتسبا فله هذا الأجر العظيم. في حديث عمر رضي الله عنه أنه لما قدم الشام، قدم رضي الله تعالى عنه الشام واستقبله أمراء الأجناد وهم أمراء الجيوش، أبو بكر أبو عبيدة وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأخبروه أن الوباء قد انتشر في الشام. فلما أخبروه ولم يدخل الشام بعد، طلب من ابن عباس أن يدعو المهاجرين الأولين ليستشيرهم امتثالا لقوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. وأخبرهم الخبر فاختلفوا، بعضهم قال: أنت خرجت لأمر لك فيه مقصد، لا ترجع عن هذا الأمر وامضي لما عزمت عليه. وقال آخرون منهم: معك بقية الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، أنت الآن حتى الآن ما دخلت وأنت في عافية، فلا تدخل البلد ما دام البلد بهذا الحال. قال: ارتفعوا عني. طلب إليهم أن يقوموا وعرف رأيهم، دعا الأنصار، استشار الأنصار، فاختلف الأنصار نفس الاختلاف الذي اختلفه المهاجرون، بعضهم يقول استمر لما عزمت عليه وبعضهم يقول لا تدخل وقد علمت أن المرض انتشر. ثم أمره أن يدعو مشايخ قريش، مجموعة من مشايخ قريش من مهاجرة الفتح، يعني ممن هاجروا ممن انتقلوا من مكة إلى المدينة، لأن الهجرة انقطعت بعد الفتح، الهجرة من مكة كما قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، لكنهم أرادوا النقلة إلى المدينة والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم العلم، فانتقلوا إلى المدينة. اتفق هؤلاء جميعا وقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فترجح عند عمر رضي الله عنه أن يرجع، ونادى: إني مصبح على ظهر، الظهر يطلق على الدابة مثل البعير ونحوه، فأصبحوا عليه، يعني الآن ارجعوا أيها الناس. أبو عبيدة رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ يعني قدر الله نافذ ولا محالة، إن كان لك أجل فإنه سيتم، دخلت الشام فإنك ستدركه، دخلت الشام أو لم تدخلها. فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني كأنه قال إن مثلك يا أبا عبيدة لا يقول مثل هذا الكلام، ولعله لو قاله غيرك لكان أولى أن يعنف، أو لأن لك مقاما كبيرا في الإسلام فلا ينبغي بمثلك أن يقول مثل هذه الكلمة، يعني كأنه عتب عليه أن يقول هذا. ثم أوضح له الأمر فقال: نفر من قدر الله إلى قدر الله، نحن إذا رجعنا فهذا أيضا قدر، وإذا دخلنا الشام فهذا أيضا بقدر. ثم ضرب له مثالا: أرأيت لو كان لك إبل هبطت بها واديا، هبطت واديا له عدوتان، العدوة هي الموضع المرتفع، إحداهما خصيبة فيها عشب وفيها كلى، والأخرى جدبة، أرأيت إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله، أن كل هذه الأمور مقدرة. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه متغيبا ولم يشهد المناقشات هذه، ولا مشورة عمر للمهاجرين ولا للأنصار ولا لمشيخة قريش جاء بعدهم، فأخبرهم أن عنده علما في هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، يعني الطاعون، علمتم به في أرض لا تقدموا على هذه الأرض التي بها الطاعون، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله عمر ثم انصرف، حمد الله أن اجتهاده وافق الحديث. وهذا يدل على أن النص النبوي إذا علم انقطع النزاع، يعني عمر لو وجد عبد الرحمن بن عوف من البداية ما استشار أحدا بتاتا، ما الذي جعله يستشير المهاجرين والأنصار ومشيخة قريش؟ سبب واحد، أنه ليس عنده حديث، وإلا لو وجد حديث فإنه لا يستشار فيه أحد. فحمد الله أن المشورة والنتيجة التي توصل إليها وافقت حديثا نبويا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على الهدي في ذلك. به يعرف أن من خرج من هذه الأرض التي وقع بها الطاعون لحاجة يعلم الله منها أنه ما خرج فرارا من الطاعون، وإنما خرج لحاجة لا بد له منها، فإنه لا يعد مخالفا لما أمر به صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم روى حديث عبد الرحمن بن عوف عنه في الأثر الذي بعده، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم، وهذه من خصائص المدينة: لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون، الطاعون لا يدخل المدينة بإذن الله تبارك وتعالى، أما المسيح فإنه لا يدخل المدينة ولا يدخل مكة أيضا، فمكة لا يمكن أن يدخلها المسيح الدجال، وكذا المدينة. هنا في هذا الحديث أخبر صلى الله عليه وسلم أن المدينة بإذن الله تعالى قد حفظها الله تعالى من أن ينتشر فيها الطاعون، وهذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يقع فيها الطاعون، مع أنه وجد في بلدان كثيرة ولم يقع في المدينة. جاء في بعض الروايات أن مكة أيضا لا يدخلها الطاعون، لكن الرواية فيها مقال. فهذه من خصائص المدينة ومن آيات الله عز وجل، وبليغ ما جعل من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن يخبر بالأمر فيقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. حديث أنس سأل عن يحيى هذا، قال: بما مات؟ قال: مات من الطاعون. فروى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون شهادة لكل مسلم، فالمسلم إذا أصابه الطاعون ومات بالطاعون فإنه ولله الحمد يعد في الشهداء. والشهداء كما قال عليه الصلاة والسلام لما سأل الصحابة عن شهداء أمته قالوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المطعون يعني من أصابه الطاعون شهيد، والمبطون وهو الذي يموت بالبطن بأن يسترسل معه خروج الخروج بالإسهال من بطنه حتى يموت، وهكذا الحريق الذي يموت محترقا، وهكذا الغريق الذي يموت غرقا، وهكذا صاحب الهدم، والمرأة تموت أيضا في حال حملها، ونحو ذلك من الأخبار التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام. فأخبر مما أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا حال من مات بالطاعون، قال هنا: والمبطون شهيد، أيضا الذي يموت بالبطن، فإن هؤلاء جميعا يعدون في الشهداء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أجر الصابر في الطاعون. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرتنا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. تابعه النضر عن داود.
هذا في أجر الصابر على الطاعون. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الطاعون كان عذابا بعثه الله على من قبلنا. جاء في بعض أخبار بني إسرائيل أن الله تعالى ابتلاهم بالطاعون فهلك منهم ألوف في يوم واحد، فكان عذابا من فضل الله ورحمته وكرمه أن نفس هذا العذاب الذي كان يرسله على من قبلنا جعله الله لهذه الأمة رحمة. وذلك أن هذا الطاعون إذا وقع في بلد فليس من عبد مسلم يمكث في بلده صابرا عنده هذه العقيدة العظيمة، يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. وهذا من فضل الله عز وجل ومن كرامة هذه الأمة على رب العالمين. فكان الطاعون على من قبلنا عذابا يرسله الله تعالى عليهم عقوبة، في هذه الأمة ولله الحمد جعل الله هذا الطاعون شهادة للمسلم، فإذا أصابه بهذا القيد، أصابه الطاعون وهو في بلد ومكث فيه صابرا مع قدرته على الخروج من البلد، لكن يعلم أنه الأمر إلى الله تعالى وأن الوفاة والحياة إلى الله عز اسمه، لا حول ولا قوة إلا به، هو الذي يميت ويحيي، لا الطواعين ولا الحروب ولا الأمراض ولا شيء، إنما الأمر إلى الله عز وجل. هذه عقيدة عظيمة دالة على ما في قلبه من التوحيد. فإذا مكث على هذا الحال يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله تعالى له، كان له مثل أجر الشهيد. بارك الله فيك. نعم مثل ما قلنا كل هذا هذه أمور من دلائل النبوة كما قلنا، كل هذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. الكتاب شاري.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو اليوم الثاني من الشهر الثالث من عام 37 و400 ألف الهجرة. قال إمام الأجري رحمه الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، ربي يسر ولا تعسر. يقول عمر بن إبراهيم عفى الله عنه: أخبرنا الفقيه الإمام أبو الحسن أحمد بن مقبل الدثني غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين سنة 2600، قال: حدثنا الفقيه الإمام أبو الحسن أحمد بن محمد ابن عبد الله بن مسعود ابن سلمة البريهي، ثم السكسكي رحمه الله رضي الله عنه في مدينة أب كذا
أب
في أيام من شهر ذي الحجة سنة 78 و500، قال: أخبرنا الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن بكر ابن التبع ابن فضيل رحمه الله، قال: أخبرنا الشيخ الفقيه أسعد ابن خير ابن يحيى ابن عيسى ابن ملامس رحمه الله عن أبيه خير ابن يحيى قال: قال أبو بكر أحمد ابن محمد البزار أحمد ابن محمد البزار المكي عن محمد بن حسن الأجر عن محمد ابن الحسين الأجري رحمه الله رحمة الله عليه، قال: محمد ابن الحسين رحمه الله. باب ذكر دلائل النبوة مما شاهده الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم مما خصه به مولاه الكريم. قال محمد ابن الحسين الأجري رحمه الله: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري قال: حدثنا سهل بن أسلم قال: حدثنا يزيد بن أبي منصور عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب بطنه من الجوع بحجر، فخرج إلى أهله فقال: يا أم سليم، لو صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فإني رأيته عصب بطنه من الجوع بحجر، فصنعت له شيئا قد ذكره الصلت، فانطلقت فانطلقت فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل الصفة قوموا، فقام 80 رجلا. فقال أبو طلحة يا رسول الله إنما هي خبزة شعير صنعتها لك، فقال ادع بها. فجاء بالخبزة فدعا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة أصحابه حتى شبعوا، وأكل أهل البيت حتى شبعوا وأهدينا. قال وحدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت نعم، فأخرجت أقراص من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه وردأتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة أرسلك؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففت وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته، فقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء يقول، ثم قال إذن لي فقال ثم قال إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا حتى خرجوا، ثم قال إذن لعشرة فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال إذن لعشرة فأكلوا، فأكل القوم حتى شبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريري
عن سعيد
الجريري
نعم صحيح
عن سعيد الجريري عن أبي الورد عن أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب الأنصاري قال صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر رضي الله عنه طعاما قدر ما يكفيهما، فأتيتهما به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فادع لي 30 من أشراف الأنصار. قال فشق ذلك علي ما عندي شيء أزيده. قال فكأني تثاقلت، فقال اذهب وادع لي 30 رجلا من أشراف الأنصار. فدعوتهم فجاءوا فقال اطعموا، فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله، ثم بايعوه قبل أن يخرجوا. ثم قال اذهب فادع لي 60 من أشراف الأنصار. قال أبو أيوب فوالله لا أنا بالستين أجود مني بالثلاثين. قال فدعوتهم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفعوا، فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله وبايعوه قبل أن يخرجوا. ثم قال اذهب فادع لي 96 من الأنصار. قال فلا أنا أجود مني بالتسعين مني بالستين والثلاثين. فدعوتهم فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه قبل أن يخرجوا. قال فأكل من طعامه 180 رجلا كلهم من الأنصار.
هذه الأحاديث في ذكر ما شاهده الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من إطعام النفر الكثير من الطعام القليل الذي لا يطعمهم عادة، هذا من دلائل النبوة. ولذا قال باب ذكر دلائل النبوة مما شاهده الصحابة رضي الله عنهم. سمع أبو طلحة رضي الله عنه صوت النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الجوع عليه الصلاة والسلام. كان وقتهم كثيرا ما يصيبهم فيه الجوع، فقال لأم سليم لو صنعت شيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فإني رأيته عصب بطنه من الجوع، كانوا يضعون على بطونهم مثل الحجر ويعصبونه ليكون البطن مرصوصا بهذا الحجر فيكون أقل لشدة الجوع عليهم، فصنعت شيئا يسيرا، لأن الذي معها ما هو إلا ما ذكرته في ما ذكره أنس، أقراص، مجموعة من أقراص من شعير. فهذه الأقراص لفت أم سليم الخبز ببعضه وردأت أنسا ببعضه، يعني بهذا الخمار. وأرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنسا قال: أبو طلحة أرسلك؟ فقلت: نعم. في بعض الروايات قال: بطعام؟ قال: نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن معه: قوموا. فانطلق صلى الله عليه وسلم واتجه إلى بيت أبي طلحة رضي الله عن الجميع. فأبو طلحة قال: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس، وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. قالت: الله ورسوله أعلم. تصرف ما يتصرفه عليه الصلاة والسلام إلا بوحي من رب العالمين. طلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني استقبله، فأقبل وأبو طلحة حتى دخل. قال صلى الله عليه وسلم: هلمي يا أم سليم، ما عندك أقرص، خبز يأكله شخص واحد. فأمر صلى الله عليه وسلم به ففت، وعصرت أم سليم عليه عكة. عكة هو الإناء الذي يجعل فيه السمن ونحوه، فأدمته، صار فيه هذا الإدام بإذن الله عز وجل. فقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول، يعني أنه دعا صلى الله عليه وسلم فيه وسأل الله مثلا البركة فيه أو نحو ذلك مما شاء الله أن يقوله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا لعشرة، عشرة أشخاص، وموضوع للنبي صلى الله عليه وسلم ليأكله ليرتفع عنه الجوع. فأذن فأكلوا حتى شبعوا، أكلوا جياع، أناس قد جاعوا يريدون أن يرفعوا عن أنفسهم هذا الجوع فسيشبعون. فقال صلى الله عليه وسلم: أذن لعشرة. فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال أخرى: إذا لعشرة. فأكلوا حتى شبعوا، والقوم 70 أو 80 على هذه الأقراص. مجرد أقراص أراد أبو طلحة أن يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سمع من صوته الجوع الجائع، يكون صوته ضعيف ليس مثل الشبعان الذي تجد صوته عاليا من آثار عافية الله وشبع بطنه، لكن الجائع كما تلاحظه مثلا في رمضان تجد أنك في رمضان أضعف من جهة صوتك، فكان الجوع في كثير من الأحيان يلازمهم. لكن رأوا هذه الآية بإذن الله تبارك وتعالى، والآيات مثل هذا كثيرة، الباب معقود لمثل هذه الدلائل التي رآها الصحابة رضي الله عنهم. الحديث الأخير هذا في سنده مقال فلا نطيل بالكلام عليه. نعم. أما الحديث الذي سقناه الآن هو حديث صحيح ثابت. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فيها لحم فتعاقبوها من غدوة إلى الظهر، يقوم قوم ويقعد آخرون. قال: فقيل لسمرة: هل كانت تمد؟ قال: فمن أي شيء تعجب؟ ما كانت تمد إلا من هاهنا، ما كانت تمد إلا من هاهنا، وأشار إلى السماء.
نعم، قصعة أتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فيها لحم، تعاقبوها من غدوة الصباح إلى الظهر وهم يأكلون. يقول القائل: هل كانت تمد؟ يعني الأوائل الذين جلسوا على القصعة، هل كانوا إذا قاموا جيء بطعام ووضع فيها حتى تكفي من بعدهم؟ قال: من أي شيء تعجب، ما كانت تمد إلا منها هنا، وأشار إلى السماء، إن الله تعالى هو الذي يجعل فيها البركة حتى أكل منها هذا العدد الكثير. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن المطلب ابن عبد الله بن حنطب بن المخزومي عن عبد الرحمن بن عمرة الأنصاري عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأصابت الناس مخمصة، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر بعض ظهورهم، وقالوا: يبلغنا الله عز وجل به. فقال عمر رضي الله عنه: كيف بنا إذا لقينا عدونا رجالا؟ ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو الناس ببقية أزوادهم.
إن رأيت يا رسول أن تدعو،
أن تدعو، أن تدعو الناس،
الناس، الناس هم الذين يدعون ببقية أزوادهم. نعم، يعني كان يقول: إن رأيت أن يدعو الناس، عبر هنا بالتاء، أن تدعو الناس، يعني أن يدعو الناس ببقية أزواجهم، كل شخص من الناس يدعو ببقية الزاد عنده. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن رأيت يا رسول الله أن تدعو الناس ببقية أزواجهم فتجمعها ثم تدعو فيها بالبركة، فإن الله عز وجل سيبلغنا بدعوتك أو يبارك لنا في دعوتك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقية أزواجهم فجاءوا به يجيء الرجل بالحثية من الطعام وفوق ذلك. قال: فكان أعلاهم الذي جاء بالصاع من التمر فجمعه على نطع، ثم دعا الناس بأوعيتهم، فما بقي في الجيش وعاء.
ثم دعا الناس. نعم،
كلها ترجع للناس، عندي بأن كل الضمائر ترجع للنبي عليه الصلاة والسلام.
نعم، هم الذين يدعون.
نعم، صلى الله عليه. فجمعه على نطع، ثم دعا الناس بأوعيتهم، فما بقي في الجيش وعاء إلا ملأوه وبقي مثله. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أني رسول الله، وأشهد عند الله عز وجل لا يلقى الله عز وجل عبد مؤمن بهما إلا حجبتاه عن النار يوم القيامة.
هذا أيضا مما جاء عنه عليه الصلاة والسلام على هذا الحال. كانوا في غزوة فأصابت الناس مخمصة أي مجاعة، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر بعض ظهورهم. الظهر قلنا هو الراحلة، يعني أن ينحروا إبلهم حتى يأكلوها من شدة الجوع. فقال عمر رضي الله عنه: كيف بنا إذا لقينا عدونا رجالا؟ رجالا يعني على أرجلنا، والعدو عندهم الدواب، هذا يضعف المسلمين. ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو الناس ببقية أزوادهم فتجمعها ثم تدعو فيها بالبركة. فأمر صلى الله عليه وسلم بذلك، فصار الرجل يأتي بالحثية، حثية من طعام، وآخر يأتي أعلاهم أتى بصاع من تمر، صاع كامل، وإلا البقية أشياء يسيرة بالكاد تطعم الواحد منهم، فجمعت على نطع مثل بساط. ودعا صلى الله عليه وسلم بأوعيتهم، فما بقي في الجيش وعاء إلا ملأوه بإذن الله تبارك وتعالى. هذا أمر شاهدوه، امتلأ بإذن الله تعالى هذا الطعام القليل الذي كان حثية من طعام، وهذا يأتي بصاع، امتلأت الأواني وكل أخذ نصيبه حتى امتلأت الأواني وبقي مثله. هنا ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، من آثار هذه الآية. وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله عبد مؤمن بهما إلا حجبتاه عن النار يوم القيامة. يعني أن من لقي الله تعالى بالشهادتين على هذا الشرط، لقي الله عز وجل مؤمن بهاتين الشهادتين، مؤمنا بهما، فإنهما يحجبانه بإذن الله تعالى عن النار. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن سعد قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فقال: اجمعوا أزوادكم. فجعل الرجل يجيء بالحفنة من التمر. وجعل الرجل يجيء بالحفنة.
يجيء عندك؟
يجيء.
نعم.
يجيء بالحفنة من التمر والحفنة من السويق، وطرحوا الأنطاع والعباء أو قال الأكسية، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليها، ثم قال: كلوا. فأكلنا حتى شبعنا، وأخذنا في مزاودنا، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، من جاء بهما غير شاك فيهما دخل الجنة.
نعم، هذا اللفظ فيه التقييد بأن من جاء بهاتين الشهادتين غير شاك، وإنما عنده يقين لا يتزعزع، فإنه يحجب عن النار ويكون من أهل الجنة. نعم.
قال: حدثنا ابن مصعد أيضا قال: حدثنا عبد الجبار ابن الأعلى قال: حدثنا
عبد الجبار
ابن العلاء قال: حدثنا عبد الجبار ابن العلاء قال: حدثني يحيى بن سليم قال: أخبرني عبد الله بن خثيم قال: سمعت أبا طفيل يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرا في صلح قريش، بلغه أن قريشا تقول: ما يتتابع أصحاب محمد هزلا وضعفا؟ فقالوا: يا رسول الله، لو أنحرتنا من ظهرنا فأكلنا من لحومها وشحومها أصبحنا غدا إذا غدونا على القوم وبنا جمام. فقال: لا، ولكن ائتوني بفضل أزوادكم. فبسطوا أنطاعا فصبوا عليها ما فضل من أزوادهم، فدعا لهم فيها بالبركة، فأكلوا حتى تضلعوا شبعا، ثم كفتوا
حتى تضلعوا شبعا. نعم، شبعا،
حتى تضلعوا شبعا، ثم كفتوا ما فضل من فضول أزوادهم في جروبهم.
نعم، هذا أيضا مثله، قالوا يا رسول الله لو أننا نحرنا من الظهر الذي معنا يعني من الإبل ونحوها أكلنا منها وأصبحنا بحيث يكون عندنا راحة وعندنا شبع وريء إذا لقينا عدونا غدا. فأمر عليه الصلاة والسلام أن يأتوا بالأزواد وبسطوا الأنطاع فوضع صلى الله عليه وسلم صبوا ما فيها فدعا صلى الله عليه وسلم بالبركة فأكلوا حتى تضلعوا شبعا. تضلعوا يعني امتلأ ما بين الأضلاع يعني أكلوا أكلا شبعوا منه ثم فضل من ذلك أيضا ما جعلوه في أوعيتهم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق وأصاب المسلمين جهد وجوع شديد جهد وجوع شديد حتى ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطنه صخرة من الجوع. قال جابر انطلقت إلى أهلي فذبحت عناقا كانت عندي وقلت لأهلي أعندكم دقيق؟ قالوا عندنا أمداد من دقيق شعير. قال فأمرتم فخبزوه وصنعوا طعامهم ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني صنعت لك ولنفر من أصحابك طعاما. فقال انطلق فهيئ طعامك حتى آتيك. قال ففعلت. قال ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم والجيش جميعا. قال فقلت يا رسول الله إنما هي عناق صنعتها وشيء من دقيق شعير لك ولنفر من أصحابك. قال فدعا بالقصعة وقال أيدم فيها
يعني هات إدام الله أعلم.
وقال أيدم فيها. قال ففعلت ثم ذكر عليه اسم الله عز وجل ودعا بالبركة ثم قال أدخل علي عشرة. ففعلت حتى إذا طعموا وشبعوا ثم خرجوا قال أدخل علي عشرة آخرين. ففعلت حتى إذا شبعوا أدخلت عشرة آخرين حتى شبع الجيش جميعا وإن الطعام نحوا مما كان.
من آيات الله عز وجل جابر رضي الله عنه ذبح عناقا، العناق صغيرة، وهيأ هذا الطعام ليأكل النبي صلى الله عليه وسلم ونفر قليل من أصحابه. أنت تعرف الجائع النفر القليل يأكلون هذه العناق بسهولة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الجيش بأسره. فجابر يقول يا رسول الله إنما هي عناق صنعتها وشيء من دقيق شعير لك ولنفر من أصحابك. عناق هذه قد يأكل خاصة مع الجوع قد يأكلها خمسة أشخاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي بالإدام ففعل، فذكر اسم الله ودعا بالبركة فأدخلهم عشرة عشرة حتى يأخذهم الموضع فشبعوا بإذن الله تعالى جميعا. وهذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وشبع الجيش كله وإن الطعام، وهذه من آية الله عز وجل، نحو مما كان مع هذا الأكل الكثير، والله على كل شيء قدير. والبركة إذا أنزل الله تبارك وتعالى البركة في الشيء كفى بإذن الله تعالى، كفى القليل الكثيرين. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا البغوي وعبد الله بن محمد ابن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا الجعد وأبو عثمان عن أنس ابن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش. قال فدعا بعس ودعا بماء فصبه فيه ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في العس ثم قال استقوا، فرأيت العيون تنبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين ابن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ما يغمر أصابعه أو لا يكاد يغمر أصابعه، شك سعيد، فجعلوا يتوضؤون وجعل الماء ينبع من بين أصابعه. قال فقلنا لأنس كم كنتم؟ قال زهاء 300.
الله أكبر. الله أكبر.
قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني قال حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد ابن نعيم
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم
عبد الرحمن بن زياد
ابن أنعم، هذا اللي أذكر في ضبطه بضم العين عندك ضبطها؟
لا ما ضبطها.
أو هكذا تذكرها؟ لعلك تتحقق منها بارك الله فيك.
سم. عن زياد بن وعيم الحضرمي من أهل مصر قال: سمعت زيادة ابن الحارث السدائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرز ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه، فقال: هل من ماء يا أخ سداء؟ قلت: لا، إلا شيء قليل لا يكفيك. فقال: اجعله في إناء ثم أتيني به. فأتيته به فوضع كفه في الإناء فرأيت بين كل أصبعين من أصابعه عينا تفور، فقال: لولا أني أستحي من ربي عز وجل يا أخ سداء لسقينا وأسقينا. نادي في أصحابي من له حاجة في الماء، فناديت فيهم فأخذ من أراد منهم. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي وللعيشي
العيشي الظاهر
قال حد العيشي قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا يزيد بن أبي منصور عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أصبت بثلاث: بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت سويحبه وخويدمه سويحبه وخويدمه، وبقتل عثمان رضي الله عنه، والمزود. قالوا: يا أبا هريرة. قال وبقتل عثمان رضي الله عنه والمزود وما المزود قالوا: يا أبا هريرة، ما المزود وما المزودة؟ قال:
كنا مع عندك بالتاء؟
إيه نعم،
إيه بالتاء مزودة.
نعم عندك بالتاء. والمزودة وما المزود؟ قالوا: يا أبا هريرة، وما المزودة؟
نعم بالتاء.
قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب الناس مخمصة. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هل من شيء؟ قلت: نعم، شيء من تمر في مزود. قال: فأتني به. فأتيته به فأدخل يده فأخرج قبضة فبسطها، ثم قال: ادعوا لي عشرة. فدعوت له عشرة فأكلوا حتى شبعوا، ثم أدخل يده فأخرج قبضة فبسطها، ثم قال: ادعوا لي عشرة. فدعوت له عشرة فأكلوا حتى شبعوا، فما زال يصنع ذلك حتى أكل الجيش كلهم وشبعوا، ثم قال لي: خذ ما جئت به وأدخل يدك واقبضه ولا تكبه. قال أبو هريرة: فقبضت على أكثر ما جئت به. قال أبو هريرة: ألا أحدثكم عما أكلت منه؟ أكلت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطعمت، وحياة أبي بكر رضي الله عنه وأطعمت، وحياة عمر رضي الله عنه وأطعمت، وحياة عثمان رضي الله عنه وأطعمت. فلما قتل عثمان رضي الله عنه انتهبت مني فذهب المزود.
نعم، هذا من الأحاديث، يعني أيضا من ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام نبع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأحاديث أن العدد كان كثيرا جدا، وكان الماء في إناء قد ضاق على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل يده في الماء من صغر الإناء. فرأى الصحابة رضي الله عنهم هذا الماء بإذن الله ينبع من بين أصابعه. يقول لأنس: كم كنتم؟ لأن هذا الماء توضأوا به وكفاهم. قال: زهاء 300. فبأمر الله عز وجل، من آيات الله التي جعل لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يكون الشيء القليل يكفي الكم الكثير، سواء من ماء أو من أكل أو نحوه. ونقف عند هذا الليلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.